الدرس الثاني في لطائف الكلم في العلم. يقول المصنف رحمه الله: من واجبات القاضي استخفافه بالأئمة، أي بشفاعاتهم في نوازل القضايا. عن أشهب المالكي، أي هذا القول، والمصدر مقاصد الشريعة للطاهر ابن عاشور. هذه العبارة تبين واجبا من واجبات القضاة، والقضاء هو الحكم بين الناس ورفع الخصومات. ولمن يتولى القضاء عليه أن يقوم بواجبات، ومن هذه الواجبات عدم قبول الشفاعة في حد من حدود الله الشرعية، لما ثبت في قصة أسامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنكر عليه شفاعته في حد من الحدود، فقال له: أتشفع في حد من حدود الله؟ فليس بعد رفع الحكم والقضية إلى الحاكم أو القاضي ليس بعد ذلك شفاعة. الشفاعة في الحدود محرمة لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، حتى لو أتى بهذه الشفاعة إمام من الأئمة فإنها لا تقبل منه بل ترد عليه. ومن واجبات القضاة أيضا عدم قبول الرشوة حتى يكون قضاؤه عدلا، وإلا فقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة. ومن القضاة في النار الذين يحكمون ظلما لأنهم رشوا، أعطوا رشوة. ومن الواجبات أيضا عدم قبول الهدية، عدم قبول الهدية إلا لمن اعتاد أخذ الهدية منه قبل القضاء، وبشرط أن تكون تلك الهدية كالمعتادة، يعني لا يجوز له أن يقبل أي هدية يعطاها. هذا على الصحيح، وهو قول الجمهور، لحديث أبي حميد الساعدي أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما استعمل رجلا على بيت المال فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام على بعضهم حين يقول: هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي. قال عليه الصلاة والسلام: أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ يعني أتأتيه الهدية إذا جلس ولم يكن قاضيا؟ فيشترط في هذا، في هذه الهدية، أن تكون من شخص اعتاد منه قبل القضاء، قبل توليه القضاء الهدية، هذا شرط. والشرط الثاني في الهدية نفسها ألا تكون أبلغ مما كان يعطيه قبل القضاء، ما لم فلا يجوز له إذا اختل أحد هذين الأمرين لا يجوز له تعاطي أي هدية، وبهذا يكون القاضي أو الحاكم في القضايا وفي الخصومات عادل متحريا الحق، لا ينظر إلى قريب ولا إلى بعيد، لا ينظر إلى مال كثير أو قليل. والقضاء أمر عظيم، وهناك واجبات معلومة ذكرنا بعضها وهي واردة في القرآن والسنة. من هو قائل هذه العبارة أن هذا سبيل الاستخفاف بمن يأتي بالشفاعة في القضايا المهمة التي فيها حدود شرعية؟ القائل هو أشهب المالكي. ومن هو أشهب المالكي؟ أشهب هو أشهب ابن عبد العزيز ابن داود ابن إبراهيم القيسي ثم الجعدي الفقيه، كان فقيها. قيل له المالكي لأنه كان تلميذ مالك، كان تلميذ مالك أي أنه تفقه على يد الإمام مالك، ثم بعد ذلك على المدنيين والمصريين، وقد كان مفتي مصر. قال الذهبي رحمه الله: ويكفيه قول الشافعي فيه، ويكفيه قول الشافعي فيه: ما أخرجت مصر أفقه من أشهب لولا طيش فيه. قال أبو عمر ابن عبد البر: كان فقيها حسن الرأي والنظر، إلا أنه بالغ في الرأي والنظر. وهذه الكلمة هي كلمة مدح، لكن لما سمعها عن الإمام الشافعي تألم ودعا، فقيل للإمام الشافعي: قد دعي عليك بالموت. فقال متمثلا: تمنى رجال أن أموت وإن أمت، فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى: تزود لأخرى غيرها فكأنقدي. اكتبوا هذين البيتين: تمنى رجال أن أموت وإن أمت، فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى. تزود لأخرى غيرها فكأنقدي، فكأنقدي كأن قد قربت آخرتك، تزود لها. أهم شيء هو الزاد. وقد استفاد أهل مصر من فقه أشهب المالكي، حتى رأى شخص في المنام رؤيا تؤذن بموته، وهذا الرائي هو محمد ابن عاصم المعافري. قال: رأيت في المنام كأن قائلا يقول: يا محمد. قال: فأجبته، فقال: ذهب الذين يقال عند فراقهم: ليت البلاد بأهلها تتصدع. وحقيقة يوجد من إذا مات من أهل العلم والفضل يقال في مثلهم هذا، ذهب الذين يقال عند فراقهم ليت البلاد بأهلها تتصدع. وكان آنذاك أشهب مريضا، قال فقلت في نفسي ما أخوفني أن يموت أشهب، قال فمات في مرضه، توفي سنة 204 من الهجرة، وفي العام نفسه مات الإمام الشافعي رحمه الله. ومصدر هذه العبارة في كتاب مقاصد الشريعة، وهذا الكتاب لابن عاشور. فمن هو ابن عاشور؟ ابن عاشور هو محمد الطاهر، كان رئيس المفتين المالكيين من أصحاب المذهب المالكي بتونس، وكان شيخ جامع الزيتونة وفروعه، كان مولده ووفاته ودراسته بتونس، وله مصنفات عديدة بعضها مطبوع أو أكثرها مطبوع، فمن أشهرها كتاب التحرير والتنوير، وهذا في علم التفسير، تفسير القرآن، وهو في 10 أجزاء. وهذا الكتاب الذي ذكر هاهنا مقاصد الشريعة الإسلامية من كتبه، كانت وفاته سنة 1393 من الهجرة. وكتاب مقاصد الشريعة هو من كتب علم الأصول، وفي باب خاص من أبواب علم الأصول، وهو باب مقاصد التشريع.